أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. نبدأ من هذا اليوم بإذنه تعالى بالتدريس عبر الأثير بسبب ما ألم بالبشرية جمعاء في هذه الآونة من الوباء العام في هذا الكوكب، الذي لا نشك في أنه مصداق لقوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وهو على كل حال عقوبة للكافرين والظالمين وبلاء للمؤمنين، والله عز وجل يبلو الناس في هذه الدنيا بالخير والشر فتنة. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، لكن سنة الله في خلقه وفي أمة محمد صلى الله عليه وآله أنه يؤخرهم ويؤجلهم ليوم ميقات معلوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهون بلاءه على المؤمنين، وأن يعجل في كشف هذا البلاء الذي لا يكون كشفه وكشف نظائره بالمعنى الحقيقي إلا بالوفاء بوعده عز وجل بإخراج وليه عجل الله تعالى فرجه الشريف ليملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. بلغ بنا البحث إلى الموقف التاسع، إلى الموقف الثامن من مواقف المحطة الرابعة من الاستصحاب، وهو معقود لاستصحاب بقاء الشرع. وهنالك أمور لا بد من التعرض لها بشكل سريع. الأمر الأول أن هذا الاستصحاب قد يطلق عليه استصحاب عدم النسخ، وقد يطلق عليه وقد أطلق بالفعل في الكلمات استصحاب حكم الشرائع السابقة، وقد يطلق عليه غير ذلك، ونحن نحبذ أن يطلق عليه استصحاب بقاء الشرع. ونقصد باستصحاب بقاء الشرع أي بقاء الحكم الشرعي الذي يكون سبب الشك في بقائه نسخه، إذ تتعدد أسباب الشك، منها ما يكون ناشئا من جهة أصل جعل الحكم في مقابل الإباحة الأولية للأشياء، ومنها ما يكون بسبب الشك في إطلاق وتقييد الحكم المجعول من حيث الأفراد والحالات، وهو المسمى اصطلاحا عند الأصوليين بالشبهة الحكمية. بين قوسين ينبغي الالتفات هنا إلى أن الشبهة الحكمية تطلق بإطلاقين: إطلاق مدرسي أصولي خصوصا في الآونة الأخيرة أي العصر الأخير، وهي موارد الشك في سعة وضيق المجعول الكلي، وهي المسمات بالشبهة الحكمية، وهو الذي بحثناه في الموقف الثالث عندما تحدثنا عن جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية أو عدم جريانه، حيث كان المشهور جريانه وذهب المحقق النراقي والسيد الخوئي إلى عدم جريان الاستصحاب. ولكن لا يخفى أن هنالك إطلاق آخر للشبهة الحكمية في الكلمات، وهو الشك الناشئ من الحكم، من الشك في الحكم الشرعي الكلي من أي منشأ نشأ، بمعنى أن ما لا يتساوى في رفع الجهل فيه المكلف والشارع، يعبر عنه بالشبهة الحكمية. عندئذ كل شك حكمي بهذا المعنى يكون شبهة حكمية في مقابل الشبهة الموضوعية. محل كلامنا أي الشك في بقاء حكم الشرع أو في بقاء الشرع في الحقيقة، هو شك في بقاء الحكم الشرعي الذي اشترعه الشارع من جهة مخصوصة، وهي أن الشارع هل جعل الحكم شاملا للزمان الحاضر الذي نشك في بقاء الحكم فيه، أم جعله مختصا بزمان دون زمان، لا من جهة دلالة الدليل على الاختصاص، إذ لا شك في أن الدليل مطلق أو عام من جهة الزمان على مستوى الجعل والاعتبار أي القضية القانونية المجعولة، بل من جهة أننا نشك في أن هذا الحكم الذي هو مطلق أو عام في الأزمان هل جعل الشارع حكما جديدا يكون ناسخا له ورافعا، سواء كان المجعول الجديد ردا أم نظيرا. وأرجو الانتباه لهذه الكلمة، إذ أول ما ينسبق إلى الأذهان أن الجعل الثاني لا بد وأن يكون ضدا للأول، لكن الحقيقة أن الأمر أعم من ذلك، إذ على بعض الآراء والنظريات في نسخ الشرائع بطرو نبوة ذات تشريع بعد نبوة كذلك على بعض الآراء والنظريات الأحكام الشرعية التي تكون في الشريعة الجديدة لا يكون شيء منها بقاء لحكم شرعي في الشريعة السابقة، وإن ناظره وكان مثله، بل يكون استئناف لجعل نفس الحكم في الشريعة الجديدة بناء على هذه الآراء أو على هذا الرأي وهذه النظرية التي يذهب إليها غير واحد من أعاظم المحققين. لن يكون هنالك بقاء للحكم السابق، ولا يتصور الشك في بقائه إلا في ضمن الشريعة الواحدة. ومن هنا عممت العنوان، لهذه الجهة ليكون مستوفيا ومستوعبا من حيث الرأي والنظرية. وعندما ذكرت في العنوان استصحاب بقاء الشرع، فمقصودي من الشرع ليس بقاء الشريعة بنحو إجمالي أو تفصيلي، بل المقصود بقاء الشرع انحلاليا، بمعنى أن أي حكم من الأحكام نظرنا إليه فإذا شككنا في بقائه من جهة الشك في نسخه فالمقصود استصحاب بقاء كل حكم حكم من أحكام الشرع. ولا يخفى أن من امتيازات هذا العنوان على بقية العناوين التي ذكرت في الكلمات شمول البحث للنسخ بين شريعتين كشريعة نبينا صلى الله عليه وآله التي نسخت الشرائع السابقة، وشموله أيضا للنسخ المطروح في نفس الشريعة المحمدية على صادعها وآله آلاف الثناء والتحية. سوف نلاحظ أن المحققين عندما طرحوا البحث المذكور، وإن عنونه كثير منهم بعنوان استصحاب أحكام الشرائع السابقة، لكن التطرق نقبا وإبراما على مستوى الكبرى لجريان أو عدم جريان الاستصحاب في مطلق النسخ، حتى ما كان منه في ضمن الشريعة الواحدة، وذهاب بعض المحققين إلى إنكار جريان استصحابي بقاء الشرع أو ما سماه بعدم النسخ مطلقا حتى في شريعتنا، يستدعي بشكل واضح أن يعمم البحث، ولعل هذا التعميم يجعله أهم مما ذكر في الكلمات، إذ قد لا تتصور أو لا تصور ثمرة عملية للبحث عن استصحاب أحكام الشريعة السابقة في وقت قد يدعى وضوح الثمرة ربما لهذا البحث عندما يكون الشك في بقاء حكم أو نسخه في شريعتنا. إذن فالخلاصة في هذا الأمر الأول أن البحث عام لكل نسخ يشك فيه، هذا أولا. وثانيا أن البحث ليس في الشبهة الحكمية الاصطلاحية بالمعنى الأخص، بل في الشبهة الحكمية بالمعنى الأعام. فهو منحصر في بقاء في الشك في بقاء حكم شرعي لا ينقصه شيء على مستوى الدلالة، لا إجمال ولا إهمال في الخطاب، بل من جهة الشك في أن الشارع قد غيره وبدله بحكم آخر. ثالثا اتضح مما تقدم أن الأمر لا ينحصر بالأحكام المتضادة على مستوى الموضوعات والمتعلقات، بل يعم ويشمل مثل الحكم بناء على بعض تفسيرات نسخ الشريعة اللاحقة للسابقة. الأمر الثاني، لا يخفى أن تصور حقيقة النسخ ولا أقصد هنا نسخ شريعة نبوة بشريعة نبوة أخرى، بل الأعم، إذ الحكم هو حكم الله سبحانه وتعالى على كل حال، سواء أخرج للبشرية عبر النبي السابق أم كان إخراجه عبر النبي اللاحق. تصور حقيقة النسخ يؤثر تأثيرا جوهريا في محل البحث، إذ على بعض الآراء والنظريات قد لا يكون البحث قابلا للطرح من أساسه، وهذا بحث تفصيلي يبحث عادة في مباحث العلوم القرآنية. لكننا لا نستطيع أن نستمر في البحث من دون طرح الخط العريض لهذا الخلاف النظري. ما المقصود بالنسخ؟ هل المقصود دفع الحكم أم رفعه؟ إذ قد يقال إنه لا يتصور النسخ بمعنى رفع الحكم في حق شارعنا الأقدس عز وجل، وإنما يتصور ذلك في البشر، بل في صنف خاص منهم، وهم الذين يتصوروا في حقهم الخطأ. النسخ في الشرائع الوضعية والبشرية قد يعني العلم بعد الجهل، والبداء بعد الخفاء لصاحب الشرح. وبهذا المعنى إذا اكتشف المشترع خطأه في حكمه السابق فإنه لا محالة، وهو مشترع عادل فرضا أو يريد المصلحة باشتراعه، سوف يبدل شرعه طبقا لمن كشف له. من خطأ في تشخيص المصالح والمفاسد لحكمه، أو طبقا لما استجد من مصلحة لم يكن يعلمها في السابق لأنها كانت من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع، فهو إما يعود إلى الجهل وإما إلى محدودية العلم. أما العالم بجميع المحاسن والمفاسد في المتعلقات والظروف المحيطة أزلا وأبدا، فلا يتصور في حقه الجهل بنحو من الأنحاء أو عدم العلم بالمصلحة مستقبلية، ولو كانت إلى الآن من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع. وهو البداء المستحيل على الله سبحانه وتعالى. ومن هنا أصر السيد الخوئي رضوان الله عليه على انسداد باب النسخ بمعنى الرفع في التشريع الإلهي، سواء كان بين شريعة وشريعة أو في داخل نفس الشريعة. وعلى أساس ذلك جعل النسخ دائما من قبيل الدفع لا الرفع، لاستحالة الإجمال أو الإهمال ثبوتا. وفي عالم مبادئ الحكم التي هي روح الحكم وحقيقته، وعلى أساس ذلك سد باب البحث فيما يسمى باستصحاب عدم النسخ أو بقاء الشرع. وسيأتي مزيد توضيح لهذه النقطة، لكن ما ينبغي قوله بإيجاز في المقام هو أننا تارة نجري استصحاب بقاء الشرع بلحاظ مبادئ الحكم، وأخرى نجريه بلحاظ القضية القانونية التشريعية المسمات بالاعتبار. فإن كان المقصود جريان الاستصحاب باللحاظ الأول فلا إشكال ولا ريب في صحة ما ذكره رضوان الله عليه، لأن البديل عنه هو ما يستحيل في حق شارعنا عز وجل. وأما بلحاظ الجعل والاعتبار فإن القضية القانونية المجعولة والتي هي مطلقة بحسب الفرض على مستوى الدلالة ولها قابلية البقاء إلى أن يطرأ ما يرفعها وينهيها، وهو منحصر بشرع مستجد أي حكم شرعي مستجد، وحينئذ يتصور حدوث وبقاء للقضية الاعتبارية التشريعية وهي الحكم الشرعي الذي يواجهه الأصولي والفقيه والمكلف على حد سواء. حينئذ يتصور حدوث وبقاء وتستقيم أركان الاستصحاب من يقين بالحدوث وشك بالبقاء ووحدة قضية متيقنة ومشكوكة وترتب الأثر بهذا اللحاظ. حينئذ يستقيم في الجملة، أقول في الجملة بمعزل عن الإشكالات التي ستأتي في صلب البحث، انفتاح باب الحديث عن الاستصحاب. فمن أنكر جريان الاستصحاب بالبداهة في المقام، لأن المنكرين ليسوا على وزن واحد، وهو السيد الخوي، نظر إلى الحكم بمعنى المبادئ وهي غير قابلة للسعة والضيق. أما إذا كان النظر على ما يدخل في حق الطاعة للمولى فعلا من تشريعه وهو ما دل عليه الدليل الذي قد يكون واقع ثبوته غير ما يظهر من عالم إثباته، فإن مجال الشك واضح لا لبس فيه ويجري بلحاظه الاستصحاب إن لم تكن فيه مشكلة من جهته أخرى. وبهذا يتضح أن الصحيح أن النسخ دفع بلحاظ مبادئ الحكم ورفع بلحاظ الاعتبار والقضية القانونية التشريعية، هذا أولا. وثانيا، حيث إن الصحيح أن الاستصحاب يجري بلحاظ نفس القضية التشريعية إذ هي التي تدخل في دائرة حق الطاعة للمولى بالفعل، لأن له أن يختار مصب حق الطاعة كما يشاء طبقا لحكمته، فحيث إنه بهذا اللحاظ يتصور الحدوث والبقاء والشك فيه، فلا مانع من جريان الاستصحاب من هذه الجهة. الأمر الثالث، سوف يأتي الحديث عنه إن شاء الله ونكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.